From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لاقتسي الأيام الأخيرة الذي اختير متحدثه من السلطات العامة للكنيسة. اختيرت الموسيقى وتقدمت من وستقدم في هذه الجلسة من قبل جوقة الهيكل المرمونية.
This broadcast is furnished.
هذا البث أشرفت عليه مؤسسة بونافي للإنتاج والتوزيع. أي إعادة إنتاج أو نسخ لهذا البث من دون أي موافقة يعد ممنوعا. الرئيس ديدر إف أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة. أخوتي وأخواتي الأعزاء، نرحب بكم في هذا الصباح في الجلسة الرابعة من المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا ومحبتنا إلى كل منكم ممن تشاركون في هذا المؤتمر أو ممن يحضرون هذا المؤتمر في الأوتاد والأجنحة في كافة أنحاء العالم عن طريق الراديو، التلفاز، الإنترنت أو الساتلايت. نريد أن نشير إلى وجود السلطات العامة معنا وإلى حضورهم في هذا المؤتمر. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها الجوقة الهيكل الغنائية بقيادة ماك ويلبرغ وكلي كريستيانسن وريتشارد إليوت على الأورغن. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بغناء الحقيقة الأبدية، والآن سوف يتحفوننا بالاستماع إلى يهوه رب السماء والأرض. الصلاة الافتتاحية بعدها ستقدم من قبل الشيخ جيرالد خسيم من السبعين.
Oh. Our dear Father in heaven.
أبانا السماوي الحبيب. يتوجد بهجة في قلوبنا خاصة في هذا الصباح في صباح هذا المؤتمر. يوجد متعة وفرحة في هذا التجمع من جميع أنحاء العالم. ونعبر لك عن الشكر للمعرفة التي عندنا والتي نشاركها مع الآخرين، ونشهد بمخلصنا وفادينا وفادي العالم، ونشكرك بأنك جعلت الحقيقة معروفة الآن وموجودة في العالم، ونشكرك نعبر عن شكرنا على نبيك الحي، وندعمه ونطلب منك بأن تباركه وتبارك عائلته وكل الذين يساعدونها في هذا العمل. الآن ونحن نبدأ هذه الجلسة من المؤتمر نصلي من أجل الذين سوف يتكلمون لنا، من أجل أن يسمعوا يشعروا بروحك القدس ويتكلموا بكلماتك، وأن نسمع بكل قلوب مفتوحة وعقول مفتوحة، وأن نطبق ما سوف يعلمونه لنا، وبكل تواضع أن نقبل النصائح، ونصلي من أجل أن تسهل من أجل أولئك الذين يصلون ويبحثون عن الحقيقة لكي يجدوا إجابات، وأن تكون معنا وتباركنا أينما ذهبنا، ونصلي ونطلب هذه الأمور باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
Our first speaker this morning.
متحدثنا الأول لهذا الصباح الرئيس هنري بي آرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. عقبها ستغني الجوقة عزيز إلى القلب هو الراعي. عقب الغناء الرئيس بويد باكر رئيس رابطة الرسل الاثني عشر سوف يقوم بالتحدث إلينا، وبعدها سوف نستمع إلى الشيخ إلدر جاي جينسون من رئاسة السبعين. الرئيس آيرين.
My beloved brothers and sisters.
إخوتي وأخواتي الأحباء، إنه لمن دواء الشرف والسرور لأن أتحدث إليكم في يوم الرب هذا. أنا أشعر بالتواضع لأنني أتحدث إلى الملايين من قديسي الأيام الأخيرة في كافة أنحاء العالم. في أثناء التحضير لهذه الفرصة المقدسة صليت وتأملت لأجل أن أتعلم عن احتياجاتكم الخاصة وما هي الرسالة التي يريدون الرب أن أوصلها لكم. حاجاتكم عظيمة ومتنوعة، كلكم أبناء متميزين لله، الله يعرفكم على حدة، هو يزودكم برسائل التشجيعية والتصحيحية والتوجيهية التي تلائم احتياجاتكم. لكي أكتشف ما يريدون الرب أن أتحدث به إليكم، كان علي أن أقرأ رسائل خدامه الذين وجهوها إليكم في المؤتمر السابق. لقد تسلمت إجابة على صلاتي عندما قرأت كلمات ألما، وهو خادم عظيم للرب في كتاب مرمون، يقول: ليتني كنت ملاكا، وليتني أظفر بأمنية قلبي فأمضي متكلما ببوق الله في صوت يزلزل الأرض مناديا بالتوبة لكل شعب. إذا لناديت لكل نفس في صوت كالرعد بالتوبة وبتدبير الفداء، محرضا الناس على أن يتوبوا ويقبلوا إلى هنا حتى لا يزداد وجه الأرض حزنا. لكنني إنسان وقد أخطأت بأمنيتي، إذ ينبغي أن أقنع بما قسمه الله لي. نهاية اقتباس. وبعدها عثرت في ألما على التوجيه الذي صليت لأجله. اقتباس: إن الرب ييسر لكل أمة من أهلها وذوي لسانها من يعلم كلمته ويلقن بحكمته جميع ما يرتضيه لها. فنحن إذا نرى أن الرب يقضي في حكمته بالعدل وبالحق نهاية اقتباس. وبقراءتي لتلك الرسالة من خادم الرب أصبح دور اليوم واضحا. الله يبعث رسائل ورسل إلى أبنائه. أبني ثقتي بالله وبخدمه عن طريق طاعة وصاياه ونصيحته. هو يريد لنا ذلك لأنه يحبنا ويسعى لأجل سعادتنا. وهو يعلم أن عدم الثقة فيه تجلب لنا الحزن والتعاسة. عدم الثقة جلب الحزن لكافة أبناء الأب السماوي من قبل بدء الخليقة. نعلم بأنه عن طريق قرآن الله إلى النبي جوزيف سميث والتي بينت له بأن العديد من إخوتنا وأخواتنا في عالم الأرواح رفضوا خطة الخلاص التي عرضها الأب السماوي وابنه الأكبر يهوى عليهم. نحن لا نعلم الأسباب التي دفعت الشيطان لأن ينجح في شن تلك الثورة في السماء، لكن وبالرغم من ذلك هناك سبب واحد، أولئك الذين خسروا بركات المجيء إلى الأرض لم تكن لديهم ثقة كافية بالله تجنبهم الشقاء الأبدي. أظهر الناس عدم ثقتهم بالله منذ بدء الخليقة. سأكون حذرا في تقديم الأمثلة المقتبسة من حياة أنبياء الله لأنني لا أعلم الأسباب الحقيقية وراء عدم إيمانهم الكافي بالله. العديد منكم قرأوا عن الظروف الصعبة التي مروا بها في حياتهم. يونان على سبيل المثال لم يتجاهل رسالة الرب فقط لأن يذهب إلى نيني، لكنه اتخذ طريقا آخر. لم يثق نعمان بتوجيه الرب له لأن يستحم في النهر لكي يشفيه الرب من الجذام، معتقدا بأن مثل هذا الأمر سيقلل من شأنه وهيبته. المخلص طلب من بطرس أن يترك القارب ويتوجه نحوه ويمشي على الماء. نحن نشعر بألمه وندرك بأنه يجب أن نقوي ثقتنا بالله عندما نستمع إلى القصة. اقتباس. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحر. فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا أنا هو، لا تخافوا. أجابه بطرس إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. وقال له يسوع تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع. لكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق قائلا يا رب نجني. وفي الحال مد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إننا نستمد الشجاعة من بطرس الذي أصبح يثق بالرب وظل يخدمه حتى استشهاده. نافي الشاب في كتاب مرمون يلهمنا ويدفعنا لأن نثق في الرب ونطيع وصاياه مهما كانت صعوبتها. لقد واجه نافي الكثير من التحديات حتى أنه عرض نفسه إلى الموت. عندما قال تلك الكلمات الشجاعة التي أظهرت ثقته بالله ولكي يثبت فينا الثبات. اقتباس. وحدث أني أنا نافي قلت لأبي سأمضي وأنفذ ما أمر به الرب لأني موقن أن الرب لا يوصي أبناء البشر بأمر دون أن ييسر لهم تحقيق ما أمرهم به. نهاية اقتباس. تلك الثقة تأتي من معرفة الله. نحن أكثر شعب في العالم وعن طريق الإنجيل المستعاد شعرنا بالسلام الذي وهبه الرب إلى شعبه عن طريق هذه الكلمات. كونوا مطمئنين واعلموا أنني أنا الله. قلبي مليء بالامتنان لما كشفه الله عن نفسه لكي نثق به. بالنسبة لي هذه الثقة تشكلت في عام 1820 عندما ذهب الصبي الشاب إلى بستان مليء بالأشجار في ولاية نيويورك. الصبي جوزيف سميث الأصغر مشى بين الأشجار إلى أن عثر على منطقة معزولة. ركع وصلى واثقا أشد الثقة بأن الله سيستجيب لصلاته ولكي يتعرف على الأمور التي يجب أن يقوم بها لكي يتطهر ويخلص عن طريق كفارة. في كل مرة أقرأ هذه القصة تزداد ثقتي بالله وبخدامه. شاهدت عمودا من النار فوق رأسي تماما يفوق نوره الشمس لمعانا، وأخذ العمود يهبط رويدا رويدا حتى استقر علي ولم يكد ذلك العمود يظهر حتى استنفذت نفسي من العدو الذي قيدني. ولما استقر علي رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف، قد وقفا من فوقي في الفضاء وناداني أحدهما باسمي قائلا وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابن الحبيب له اسمع. بيّن الله لنا بأنه يحيى وبأن يسوع المسيح هو ابنه المحبوب وبأنه أحبنا بشدة لدرجة أنه أرسل لنا ابنه الحبيب لكي يخلصنا نحن أبناؤه. ولأن لدي شهادة بأنه دعا هذا الصبي غير المتعلم لأن يكون رسولا ونبيا، فأنا أثق برسله وبأنبيائه اليوم وبكل من يدعون لخدمة الله. هذه الثقة باركت حياتي وحياة عائلتي. منذ سنوات مضت تحدث الرئيس عزرا تافت بونسون في مؤتمر مثل هذا في يوم أحد: لقد نصحنا بأن نبذل قصارى جهدنا لأن لا نقع في الدين. لقد تحدث عن الرهن العقاري، قال: قد يبدو الأمر مستحيلا لكن يجب أن ندفع كافة ديوننا وقروضنا. بعد الاجتماع سألت زوجتي: هل هناك طريقة يمكننا بها القيام بذلك؟ في البداية لم نتمكن من فعل ذلك، وفي ذات الليلة تذكرت عقارا نملكه في ولاية أخرى. حاولنا بيعه لسنوات طويلة ولكننا لم نفلح، لكن ولأننا وثقنا بالله وبالكلمات التي نطق بها أجرانا على الفور مكالمة هاتفية في سباح يوم الاثنين، وتحدثنا إلى الرجل في سان فرانسيسكو وطلبنا منه أن يعرض عقارنا للبيع. لقد تحدثت إليه في الأسابيع السابقة ولكنه قال: لم يبدي أحد رغبة في شراء عقارك لسنوات عديدة. لكن يوم الاثنين وبعد المؤتمر سمعت ردا إلى الآن يقوينا ويزيد من ثقتي في الله وخدامه. لقد قال: أنا متعجب من اتصالك، لقد جاء رجل إلي اليوم يستفهم عن عقارك ويتساءل فيما إذا كان بمقدوره شراؤه. سألت كم سيدفع، لقد كانت قيمة المبلغ تفوق قيمة قرضنا. قد يقول البعض بأنها مصادفة، لكن دفعنا قرضنا العقاري وإلى الآن لا زالت عائلتنا تستمتع إلى تسمع إلى كلمات النبي للعثور على أجوبة على تساؤلاتهم ولكي يعثروا على السلام الذي يريده الله لنا. مثل هذه الثقة في الله يمكنك أن تبارك المجتمعات وكذلك العائلات. لقد نشأت في بلدة صغيرة في بلدة نيوجيرسي. كان عدد الأعضاء في فرعنا أقل من 20 عضوا ولكنه واظبوا على حضور الاجتماعات. من بينهم كانت امرأة متواضعة مهتدية إلى الكنيسة. لقد كانت مهاجرة وكانت تتحدث بلغة نرويجية بارزة. لم تكن فقط العضوة الوحيدة في الكنيسة في من عائلتها، بل في البلدة التي عاشت فيها. عن طريق والدي والذي كان رئيسا للفرع، دعاها الرب لأن تكون رئيسا لجمعية الإعانة في الفرع. لقد كانت تلك تملك كتيبا يدلها على ما يجب أن تقوم به. لم يسكن بالقرب منها أي عضو في الكنيسة. ما عرفته هو أن الرب اهتم بالمحتاجين، وبأن هذا كان واضحا من كلمات شعار جمعية الإعانة: المحبة لا تفشل. لقد حدث هذا أثناء فترة الكساد الكبير، فقد آلاف الناس وظائفهم، ولأنها علمت بأن الرب كلفها بمهمة، سألت جيرانها إذا كان لديهم ثياب قديمة لا يريدونها. لقد غسلت الثياب، كوتها ووضعتها في صناديق كرتونية، ووضعت صناديق على شرفتها. وعندما احتاج الرجال فقراء الملابس كانوا يطلبون من الجيران، وكان الجيران يقولون لهم: اذهبوا إلى المنزل الواقع على حافة الطريق، هناك تسكن امرأة مرمونية سوف تزودكم بما تحتاجونه. لم يحكم الرب البلدة، لكنه غير جزءا منها إلى الأفضل. لقد دعا امرأة نحيلة وثق بها وعلم بها بما يمكنها القيام به. بسبب ثقتها في الرب كانت قادرة على مساعدة المئات من أبناء أبينا السماوي المحتاجين. مثل هذه الثقة يمكنها أن تبارك العديد من الأمم. لقد أدركت أنه بإمكاننا أن نثق بأن وعد الماء سيتحقق. إن الرب ييسر لكل أمة من أهلها وذوي لسانها من يعلم كلمته ويلقن بحكمته جميع ما يرتضيه لها. فنحن إذن نرى أن الرب يقضي في حكمته بالعدل والحق. الله لا يحكم الأمم، لكنه يهتم فيها. يمكنه أن يعين أناس في مراكز قوة تؤهلهم لأن يؤثروا على الناس ويباركوا من يثقون في الله. لقد شاهدت ذلك في أثناء تنقلي وسفري في كافة أنحاء العالم. في بلدة تحتوي على أكثر من 10 ملايين مرمونيا، تحدثت إلى قديسي الأيام الأخيرة الذين أتوا ليحضروا المؤتمر. لقد أقيم هذا المؤتمر في ملعب كبير وفسيح للألعاب الرياضية. قبل أن بدأ الاجتماع رأيت شابا وسيما يجلس في الصف الأول. لقد كان محاطا بكثير من الناس الذين كانوا يرتدون ثيابا مهندمة مثله. لقد سألت أحد أعضاء الرئاسة العامة للكنيسة الجالسين إلى جانبي عن هوية أولئك الرجال. همس قائلا بأنه كان قائم مقام البلدة ورجاله. عندما توجهت إلى سيارتي ذهلت عند رؤيتي لحاكم البلدة واقفا بالقرب من سيارتي ينتظرني لكي يرحب بي، وكان محاطا برجاله. أقبل إلي وسلم علي قائلا: أشكرك على قدومك إلى بلدتنا وإلى مدينتنا، نحن ممتنون لما تفعلونه لكي تقوي شعبكم. عن طريق مثل هؤلاء الناس يمكننا أن نخلق التناعم والسلام والازدهار في بلدتنا، وهي الأمور التي نسعى لتحقيقها. في تلك اللحظة علمت بأن الله قوته وبقوته وضع هذا الإنسان الصادق بين أبنائه ليقودهم. لقد كنا أقلية في هذه البلدة العظيمة. لقد علم حاكم البلدة القليل عن تعاليمنا وشعبنا وعن شعبنا، لكن الرب بعث إليه برسالة نصت على أن قديسي الأيام الأخيرة الشعب تعهد أن يثق بالله وبخدامه ذوي السلطة، ولكي يصبحوا نورا لشعبه. أنا أعرف خدام الله الذين سيتحدثون إليكم في هذا المؤتمر. لقد دعاهم الله لكي يوصلوا هذه الرسائل إلى أبنائه. قال الرب عنهم: وما قلته أنا الرب قد قلته، كما أني لا أعذر نفسي، وحتى إذا زالت السماء والأرض فإن كلمتي لن تزول، بل ستتم سواء كانت بصوتي أو بصوت خدامي، فالكل سواء. تظهرون ثقتكم به عندما تستمعون وتتعلمون وتتوبون وتنفذون رغباته وما يطلبه منكم. إذا وثقتم بالله واستمتعتم إلى كل رسالة من رسائله وكل ترنيمة وكل صلاة في هذا المؤتمر، فإنكم ستعثرون عليها. وإذا نفذتم أوامره ووثقتم به فسوف يزداد إيمانكم وامتنانكم له وثقتكم به. أشهد بأن الله يتحدث إلينا اليوم عن طريق خدامه المختارين في كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، توماس أسمونسون نبي الله، أبونا السماوي وابنه المسيح أحياء ويحبون، أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
This general conference was convened at a time.
ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف يسودها الاضطراب ويتساءل فيها الشباب عن السبل التي يجب أن يسلكونها. ولأنه تم التنبؤ بمثل هذه الأمور عن طريق الرؤى، فإن الله دائما أطلع الرسل والأنبياء على ما يجب أن يفعلوه. الرب كشف للنبي جوزيف سميث بأن كل البشر سيتحدثون باسم الله الرب حتى المخلص العالم. عندما استعيدت المفاتيح، فإن سلطة الكهنوت أيضا استعيدت وتواجدت في كافة المنازل التي يقطنها الأجداد والآباء والأولاد. منذ 15 سنة مضت، وفي ظل تلك الظروف الصعبة، الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر أصدروا ما يسمى بالعائلة، إعلان إلى العالم، وهي الإصدار الخامس في تاريخ الكنيسة، وهي بالنسبة لأعضاء الكنيسة بمثابة رؤية وإلهام حول ما يجب أن يقرؤوه ويتبعوه. أحد الأجزاء تقول: نحن الرئاسة الأولى ومجلس الرسل الاثني عشر في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة نعلن بقوة بأن الزواج بين الرجل والمرأة مرسوم من الله، وبأن العائلة هي محور خطة الخالق لأجل صلاح أبنائه الأبدي. الله خلق الإنسان على صورته، خلقهم ذكرا وأنثى، وقال الله: سنباركهم ونجعلهم مثمرين ويتكاثروا ويملأوا الأرض، وسوف نباركهم. هذه الوصية لم تتلاشى أبدا، وسنجربهم لنرى إن كانوا سيفعلون ما سيمليه عليهم الرب إلههم. الهدف هو أن نحظى على السعادة، أي لكي يعثر البشر على البهجة والسعادة الأبدية. علم لوحي بأن البشر أحرار ويجب أن يظلوا أحرار لكي يتصرفوا من أنفسهم غير مسيرين إلى شيء، إلى أن يكون القصاص الذي يفرضه الناموس في اليوم العظيم الأخير. المقولة القديمة التي تقول: الرب يصوت لي والشيطان يصوت ضدي، لكن قراري هو الأهم، تصف وتبين بأن قراراتنا هي أكثر قوة من إرادة الخصم. الحرية هي هبة قيمة، يمكننا وبكل حماقة أن نتنازل عنها، ولكن لا يمكن أن تنتزع منا بالقوة. هناك عذر شائع وقديم، ألا وهو: الشيطان دفعني لأن أتصرف على هذا النحو. هذا ليس صحيحاً. يمكنه أن يضللكم، يخدعكم، ولكنه لا يجبركم أو يجبر أي أحد آخر على أن يزني أو يتعدى. القدرة على الإنجاب تحمل في طياتها البهجة والروعة، وفي نفس الوقت هي مصدر للإغواء. هبة الحياة الفانية والقدرة على جلب أرواح أخرى إلى الأرض هي هبة إلهية ومقدسة. الممارسة البارة لهذه القوة تقربنا من أبينا في السماء وتملأنا بالبهجة والسعادة الكاملة. هذه القوة هي المفتاح الأساسي والمحور الرئيسي لخطة السعادة، وهي المفتاح الأساسي والضروري لهذه السعادة، وهي الحظوظ بالحياة الأبدية أيضا.
Know ye not that ye are the temple of God.
اعلموا بأنكم أنتم هياكل لله وبأن روح الله تسكن فيكم. يتحرر الفرد عندما يعزم وبمحض إرادته على أن يطيع أبينا وإلهنا، ويعبر عن هذه الرغبة والطاعة له بالصلاة. عندما نطيع يمكننا الاستمتاع بهذه القوة في العهود التي نقيمها عند الزواج. من ينبوع حياتنا سيأتي أبناؤنا وستتشكل عائلاتنا. ستزداد المحبة بين الزوج والزوبة وسنشعر بالاكتفاء والقناعة طوال أيام حياتنا. إذا حرم أحدهم من تسلم هذه البركات على الأرض فإنهم سوف يتسلمونها في الحياة الآتية. الحب النقي الطاهر هو الذي تتم ممارسته فقط بين الزوج والزوجة بعد أن يقيموا العهود الأبدية ويختموا في الهيكل ويتعهدوا بأن يخلصوا لبعضهم. هذه المشاعر مباحة فقط للزوج والزوجة بأن مباح فقط للزوج والزوجة بأن يتشاطروها. الإنجيل واضح في هذه الناحية. نحن أحرارا لأن نتقبل أو ننبذ هذه الوصايا، ولكن عندما تكتب الرؤى بهذه الصيغة، أي صيغة يجب أن لا، عندها يجب علينا الإصغاء بحذر. إن الخصم يغار ممن لديهم القدرة على الإنجاب. الشيطان لا يمكنه أن ينجب، هو ضعيف غير قوي. هو يسعى لأن يشقي كافة أبناء البشر ليجعلهم تعساء مثله. هو يسعى لأن يدمر هذه القوة البارة لديكم ويحثكم على الانخراط في علاقات جنسية محرمة. استخدم الرب هذا التعبير وهو تعبير تشبيه لكي يساعد أتباعه على أن يفهموا هذه الأمثلة. ملكوت السماء هي مثل رجل تاجر. ملكوت السماء هي مثل شبكة. ملكوت السماء هو مثل كنز مخبأ في الحقل. الرب استخدم صيغة التشبيه لكي يوضح لأبنائه ما يعنيه. في زمننا هذا الأثر الذي تخلفه الصور الإباحية على المجتمع مثل المرض منتشرة في كافة أنحاء العالم. يصيب هذا وذاك محاولا ومن دون كلل اختراق كل منزل، على الأخص عن طريق الزوج والأب، وينجم عن مثل هذا المرض الموت والدمار الروحي. الشيطان يسعى بجد لأن يدمر خطة الفداء العظيمة، أي خطة السعادة العظيمة. الصور الإباحية دائما تطرد روح المسيح من قلوبنا ومنازلنا، وتعيق التواصل ما بين أبينا السماوي وأبنائه، وتضعف أيضا العلاقة الزوج والزوجة. سلطة الكهنوت هي قوة عظيمة يمكنها أن تحمينا من مرض الإدمان على الصور الإباحية. إذا كان الفرد مطيعاً يمكن أن تكشف له سلطة الكهنوت كيف يكسر هذه العادة الشيطانية ويتغلب عليها وعلى الإدمان ويمحوها تماماً من عقله وقلبه. حملة الكهنوت لديهم السلطة لكي يستخدمونها في طرد مثل هذه التأشيرات الشريرة من نفوس الأفراد. نحن نحذر أعضاء الكنيسة ونحثهم على فهم ما يحدث من حولهم. يا أيها الآباء كونوا حاذرين لأن قوى الشر هذه تهدد عائلتكم. نحن نعلم وننشر المفاهيم والمعايير الأخلاقية التي من شأنها أن تحمي الزواج من تأثير الشيطان المدمر. يجب أن تدركوا بأن دخولكم في أي علاقة عاطفية محرمة تخالف معايير الإنجيل هي بالطبع وبالتأكيد خاطئة. نتعلم من كتاب مورمون بأن الشرور والمعاصي ليست مصدراً للسعادة ولن تكون أبداً مصدراً للسعادة. البعض يعتقد بأنهم قد ولدوا بغرائز بشرية تنزع إلى ارتكاب الإثم والمعاصي ولا يمكنهم التغلب أو السيطرة عليها. هذا ليس صحيحاً. ما مصلحة الأب السماوي في أن يفعل ذلك بأبنائه ويهبهم غرائز تدفعهم لارتكاب المعاصي؟ تذكروا بأنه أبونا. وعد بولس: الله لن يدعكم تجربون فوق ما تطيقون، بل يدبر لكم مع التجربة سبيلاً للخروج منها لكي تطيقوا احتمالها. يمكن بأنفسكم وبالعزم والتصميم أن تتغلبوا على العادات المحرمة وتقاوموا الإدمان وتصبحوا أعضاء مستحقين في الكنيسة. وكما وعظنا ألما، يجب أن نكون حذرين ونصلي باستمرار. حذر أشعياء: ويلا لمن يقولون بأن الشر هو خير والخير شر، وستبدلون النور بالظلمات والحلاوة بالمرارة. منذ سنوات مضت زرت مدرسة في المكسيك. تحدثت إلي المدرسة عن فتى جلب معه قطة إلى المنزل، وكما تتخيلون هذا تسبب في حدوث الفوضى في داخل الفصل. طلبت منه أن يرفع القطة إلى الأعلى كي يراها كل من في الفصل. كل الأمور صارت على ما يرام، إلى أن سأل أحد الطلبة: هل هذه القطة ولد أم بنت؟ قالت المعلمة محاولة تجنب التعمق في هذا الموضوع: هذا لا يهم، إنها مجرد قطة. لكنهم أصروا. قال أحد الأطفال أخيرا: أنا أعرف كيف يمكنكم أن تعرفوا ذلك. عازمة على مواجهة الموقف قالت: كيف يمكنك أن تعرف؟ قال الطالب: يمكننا التصويت بشأن هذه المسألة. يمكن أن تضحكوا على هذه القصة، لكن إذا لم نكن حذرين فإن هناك من يسعون اليوم للتصويت على تطبيق قوانين غير أخلاقية من شأنها أن تبيد قوانين الله التي وضعها الأرض على الأرض وتبيد قوانين الطبيعة. من المستحيل تعزيز قوانين مخالفة للطبيعة. على سبيل المثال، هل يمكننا التصويت على قانون من شأنه أن يلغي قانون الجاذبية الأرضية؟ بالطبع لا. هناك قوانين مادية وروحية نص عليها في السماء قبل تأسيس هذا العالم. هذا الأمر لا يمكن تغييره. الأحداث التاريخية بينت بأنه من المستحيل تغيير المعايير الأخلاقية، لا بالحروب ولا بإطلاق الرصاص، حتى وإن سنت القوانين غير البارة والمخالفة لقوانين الشريعة والله، فإنه من المستحيل تجنب العقوبات التي سيفرضها عليهم الله إن لم يتوبوا. بغض النظر عن كل المعارضات، فإننا عازمين على أن نتشبث بقوانين وتعاليم ومراسيم الإنجيل، وإذا أسيء فهمها سواء عن عمد أو طواعية فهذا لا يهم، لن نتغير. سنحيد عن طريقنا عندما نعصي قوانين الله وشرائعه. إذا لم نقم بحماية عائلاتنا وحرياتنا فإننا سندمر. أنا الرب أفي بوعدي لكم عندما تفعلون ما أقوله لكم، وإذا عصيتموني فلا وعد لكم عندي. كل نفس محتجزة في سجن الخطيئة تمتلك كل سجن محتجسة في سجن الخطيئة تمتلك مفتاح الخروج من سجنها. اسم هذا المفتاح هو التوبة. إذا عرفتم كيف تستخدمون هذا المفتاح فإن الخصم لن يتغلب عليكم أبدا. قوة التوبة والمغفرة تتغلب على قوة المجرب. إذا كان أحدكم مدمنا على عادة مدمرة فليتركها الآن وعلى الفور. الملائكة سوف ترشدكم وتدربكم، وقادة الكهنوت سوف يساعدونكم على تخطي هذه الظروف الصعبة. الرب يعبر عن طريق التوبة عن محبته وكرمه تجاهنا. هل تفهمون القوة المطهرة للكفارة التي قدمها لنا ابن الله مخلصنا وفادينا؟ لقد قال: لقد سمح الله بهذه الأمور لكي لا يعاني التائبون. لقد جسد المخلص بهذا العمل النبيل حبه لنا عندما وهب نفسه لأجلنا ولأجل أن يمحو خطايانا لكي لا ندفع نحن الثمن. لكل من يرغبون في العودة إلى الله، هناك طريقة ووسيلة للعودة. التوبة مثل صابون الجلي، تقتلع الخطيئة من جذورها. حملت الكهنوت لديهم القدرة على القضاء على تأثير الإدمان على المحرمات ومحو الخطيئة والذنوب. الكهنوت لديه القوة على القضاء على العادات القبيحة وتحرير الأفراد من قيود الإدمان. يمكنها أن تشفي وتمحو كافة أخطاء وعثرات الماضي. لا توجد أجمل من كلمات التعزية هذه المدونة في الأسفار المقدسة: من تابوا عن خطاياهم سأغفر لهم وأنا الرب لن أتذكرها مرة أخرى. في كثير من الأحيان وحتى بعد الاعتراف بالذنب ودفع الثمن، فإن أصعب جزء هو أن يغفر المرء لنفسه. أريدكم أن تعرفوا بأن المغفرة تعني المغفرة بحد ذاتها من دون أي شروط. إذا تاب شعبي فإنني سأغفر لهم خطاياهم وذنوبهم التي ارتكبوها بحقي. تحدث الرئيس جوزيف سميث عن امرأة تائبة قاست لأجل أن تترك حياة الخطيئة. سألته ما يجب عليها أن تفعله. في المقابل طلب منها أن تقرأ له قصة لوط التي قصة لوط وزوجته المدونة في العهد القديم والتي تحولت إلى عمود ملح. وبعدها سألها: ما الدرس الذي تعلمته من هذه الآيات؟ أجابت بأن الرب يدمر الأشرار. قال الرئيس سميث لتلك المرأة التائبة: لا، الدرس هو الذي يجب أن نتعلم هو عدم الرجوع إلى الماضي. يجب أن نهمل عادة الإدمان على إن قد يبدو بأن أبسط وأقوى الطرق للتخلص من الإدمان على الصور الإباحية أو غيرها من الأعمال القذرة هو تجاهلها وتجنبها. اقمعوا من أذهانكم الأفكار الشريرة التي تحاول السيطرة على كل ما هو بار. عندما تقررون البقاء أنقياء فإنكم تحافظون بذلك على هبة حرية الاختيار التي وهبها الله لكم. وبعدها وكما نصح الرئيس سميث: لا تنظروا إلى الوراء. أعدكم بأن هناك سلام ينتظركم وينتظر عائلاتكم. أهم شيء في الكنيسة هو أن ينعم الزوج والزوجة وأبنائهم بالسعادة والهناء في منازلهم وبوجود سلطة الكهنوت باسم يسوع المسيح. آمين.
As a young elder,
كشيخ شاب قضى عاما واحدا في حقل التبشير، وبينما كنت أقرأ الأسفار المقدسة وكلمات رسل الأيام الأخيرة عن الرؤية والروح القدس، حصلت على رؤية مذهلة. لم أكن قد كونت شهادتي الخاصة بالابن والأب. ذهبت إلى حقل التبشير وأنا معتمد على شهادة والدي، ولأنني لم أشك أبدا في كلامهما لم أفكر أبدا في السعي لأن أحصل على شاهد روحي خاص بي. في أحد ليالي شهر فبراير في سان أنطونيو تكساس عام 1962، علمت بأن علي أن أكتشف بنفسي. عثرت على مكان هادئ في شقتنا الصغيرة لكي أصلي بصوت مرتفع متوسلا: أبي السماوي، هل أنت موجود؟ أريد أن أعرف هذا بنفسي. في وقت لاحق في تلك الليلة ولأول مرة في حياتي أدركت بأن الله ويسوع حقيقيين. لم أسمع صوتيهما ولم أراهما، لكن عرفت بنفس الطريقة التي عرفتهم بها أنتم بأنهم موجودان، أي عن طريق الروح القدس، حيث نشر السلام في ذهني ورسخ ثقة في قلبي. من خلال هذه التجربة اتبعت نصيحة ألما، وهي: فلتفيقوا ولتنتبهوا حواسكم لكي تجربوا أقوالي وتمتحنوها. هذه الكلمات أو هذه البذور قد نمت داخلي وقد تحولت إلى شجرة كبيرة من إيمان سكنتا في داخل قلبي. كلما اختبرت المزيد من كلمات الله كلما ازددت ونمت الشجرة أشجار الإيمان والشهادة وتعززت قوتها عن طريق الروح القدس. الروح القدس هو هبة مرغوبة. عندما زار المخلص أمريكا دعا 12 رسولا، كان مضمون واحدة من الرسائل التي وجهها إليهم وإلى بقية الشعب عن الروح القدس. بعد أن علمهم غادر المخلص ووعدهم بأن يعود في اليوم التالي. عمل الناس في كل جهدهم لكي يجتمعوا مع بعضهم البعض ويستمعوا إليه. جمع الرسل الناس وقسموهم إلى 12 فريق لكي يعلموهم ما علمهم إياه المخلص. من بين التعليم التي علموها كانت عن أهمية الروح القدس. بعدها ركع الناس وصلوا، رغبوا بشدة في تسلم الروح القدس. ظهر لهم المخلص وأكد لهم على أهمية الروح القدس بينما صلى إلى الآب: أيها الآب، أشكرك لأنك منحت الروح القدس للذين اخترتهم أنا. يا أبتي، أتضرع إليك بأن تمنح الروح القدس لجميع الذين يؤمنون بك بكلامك. بناء على ما ورد في كتاب مورمون أفهم على نحو أفضل السبب الذي لأجله قال الرئيس وودروف بأن هبة الروح القدس هي أعظم هبة يمكن أن تمنح للإنسان. هي ليست مقصورة على الرجال فقط أو على الرسل والأنبياء، بل إنها ملك لكل رجل وامرأة وطفل في السن يؤهلهم لأن يتسلموا ويتقبلوا إنجيل يسوع المسيح. الرؤية تزودنا بالإجابات في وقت الشدة. الروح القدس هي العضو الثالث في الهيئة الإلهية، وبمساعدة الآب والابن تعرف الروح على كافة الأمور. إن لديه الكثير من الأدوار الهامة، من بينها هذه الأدوار هي أنه يعلم ويشهد بالآب والابن، ومن بين أدواره الأخرى هو أن يعلم حقيقة كافة الأمور ويقودنا إلى فعل الخير. الرئيس مونسون يجسد لنا أهميات هذا الدور بأنه يقودنا إلى فعل الخير. إنه يتبع قدوة المخلص الذي مضى يفعل خيرا بين الناس. لقد علم أهمية عدم تجاهل الاستماع إلى همسات الروح القدس، ولأن نزور ونخدم الناس وننقذهم. لكن في كثير من الأحيان لا يوجد رجل مثل نبي مونسون، ولا يوجد مدرس منزلي، ولا أخت حنونة متواجدة في وقت الحاجة. في مثل تلك الحالات اكتشفت بأن السعي للتزود بتوجيه والإرشاد من الروح القدس هو دور آخر من أدواره. حفيدنا كوينتين ولد هنا وهو يعاني من أمراض خلقية، عاش أقل من عام قضاها في المستشفى. الأخت جينسن وأنا كنا في الأرجنتين في ذلك الوقت. لقد رغبنا في التواجد هناك إلى جانب أبنائنا لكي نعزيهم ولكي نتعزى بهم. هذا كان حفيدنا الذي أحببناه بشدة وأردنا أن نكون بالقرب منه. الصلاة كانت أملنا الوحيد، وبالفعل صلينا. الأخت جينسون وأنا كنا في حقل التبشير عندما تسلمنا خبر وفاة كوينتون. وقفنا في مدخل بيت الجامعة الاجتماعات وأخذنا في التعانق وتعزية بعضنا البعض. أشهد لكم بأننا حصلنا على التعزية والسلام والراحة حتى إلى هذا اليوم. لقد شهدنا تأثير الروح القدس في حياة أبنائنا وكان إننا وأبنائهم، وإلى هذا اليوم يتحدثون عن هذا الوقت بإيمان وسلام وتعزية. هبة الرؤية هذه أثرت على شهادتي بكتاب مورمون. بل قرأت ودرست وفتشت واقترفت من كلماته مرات عديدة. كشفت الروح القدس لي عن حقيقتها وإلهيتها. الرئيس جوردون بي هينكلي قال بأن كتاب مورمون هو أهم الأساسيات الأربعة في الكنيسة. أما الأساسيات الأخرى الهامة هي رؤية جوزيف سميث الأولى، استعادة الكهنوت، وبالطبع شهادتنا بيسوع المسيح والذي هو الحجر الأساسي. وضح هذه الأربعة هي أعظم هبات الله التي هي أساس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وكذلك هي الأساس الذي تقوم عليه شهادات وقناعات الأعضاء. هذه الهبات الأربعة أصبحت هي مرساة إيماني وشهادتي. تأكدت صحة كل واحدة منها لي عن طريق الرؤية والروح القدس. أود التركيز على اثنتين من هذه الهبات: الرؤى الأولى وكتاب مورمون. إنه لمن الرائع أننا ولدنا لآباء صالحين تعلمنا منهم. الأحداث التي جرت في حياة لحاي وجوزيف سميث متشابهة مع بعضها البعض. كل منهما كان له حاجة ملحة. كان لحاي يريد أن يخلص يخلص نفسه ويخلص عائلته من الدمار الذي سيحل في أورشليم. وجوزيف سميث أراد أن يعرف أي كنيسة من الكنائس الصحيحة. كلاهما صلى، كلاهما تسلم رؤية بالابن والأب، كلاهما وهب كتابا، كلاهما بشر، كلاهما تسلم رؤية من الروح القدس وأحلاما. أخيرا هددهم الناس، لحي وعائلته فروا وقاوموا، وجوزيف استشهد. لأجل هذا يطلب مبشرين من المستقطبين من المستقصيين بأن يبدأوا بقراءة سفر نفاي الأول المدون في كتاب مرمون. هذا السفر مليء بروح الرب. في الإصحاحات الأولى هناك رسالة واضحة بأن الرؤية والروح القدس ليستا مقصورتين على الأنبياء، بل أيضا يتسلمهما الآباء والأمهات والأبناء. هذه رسالة عن طريق يعني الرؤية وعن روح القدس استمر ذكرها في بقية أجزاء كتاب مرمون. لخص النبي جوزيف سميث هذه الحقائق قائلا: خذوا منا كتاب مرمون والرؤى وبهذا لا يبقى لنا دين. كقديسي الأيام الأخيرة فإن شهادتنا بكتاب مرمون نتسلمها عن الطريق الرؤى التي تؤكد لنا بأن هذا الدين وتعلمه كلها صحيحة وحقيقية. أمور الروح القدس أمور الروح هي مقدسة وصعب التعبير عنها. نحن نعلن مثلما أعلن عامون، أقول لكم أني مقصر عن وصف أيسر ما أحسه. ولذلك أنا أشهد بأن الروح القدس حقيقي، وهو المعزي وكاشف الرؤى، وهو المرشد والمعلم السماوي. أشهد بكل تواضع بأن هذه هي الكنيسة الحقيقية والحية، وهذه الديانة أساسها هذه الأحجار الأربعة الأساسية. أشهد بأن يسوع المسيح هو أهم الأساسات كلها. الرئيس توماس مانسون هو نبي الرب، وبأن 15 رجلا الذين يجلسون ورائي أنبياء ورؤى ورسل وموحى لهم، إنهم يحملون مفاتيح المملكة. أنا أحبهم وأيدهم جميعا باسم يسوع المسيح، آمين.
ستغني الجوقة والجموع الآن فادي إسرائيل. عقب الغناء سنصر بالاستماع إلى الأخت ماري إن كوك المستشارة الأولى في جمعية الشابات، وسوف يتبعها الشيخ ديلان إتشوكس من رابطة الرسل الاثني عشر. بعدها ستغني الجوقة أحب بعضكم البعض. هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
Thank you. A short time ago,
منذ فترة قصيرة ولدت روبي في عائلتنا، وعندما نظرت إلى وجهها الجميل تفكرت في المعرفة التي استسلمتها قبل مجيئها إلى الأرض وكيف عاشت في حضرة أبينا السماوي. لقد قبلت خطته للسعادة واختارت أن تتبعه وتتبع يسوع المسيح مخلصنا. بسبب قرارها سمح لها بالمجيء إلى الأرض لكي تختبر الحياة الأرضية وتحظى بالحياة الأبدية. باتحاد جسدها مع روحها دخلت روبي إلى عالم تتاح لها فيه فرصة التعلم وإثبات حبها للمخلص واختيار اتباع المسيح والتحضير لعيش حياة مستحقة. أتت روبي إلى هذه الأرض نقية، ولكن وكجزء من الخطة سوف تواجه التحديات وتتعرض للإغراء وترتكب الأخطاء، لكن وعن طريق كفارة المخلص يمكن أن تحصل روبي على المغفرة وتتسلم ملء البهجة وتصبح نقية مرة أخرى وتعيش إلى الأبد في حضرة أبينا السماوي. بعد عدة ساعات من ولادتها حظيت على شرف حملها بين ذراعي. قلت لوالدتها: يجب أن نعلم روبي كيف تكون امرأة صالحة نقية تماما كمعنى اسمها. أجابت أمها: سأبدأ على اليوم. ما الذي ستفعله والدة روبي لكي تبدأ اليوم؟ كيف يمكننا كآباء وأمهات وأجداد وجدات وقادة المحافظة على أبنائنا شبابنا وتوجيههم إلى درب الحياة الأبدية؟ يجب أن نكون قدوة للمؤمنين. قال النبي بريغهام يونغ: يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نرتكب أموراً لا نرغب في أن يفعلها أبناؤنا، ويجب أن نكون قدوة بارة لهم. كل منا يمكن أن يبدأ الآن لكي يجسد قدوة بارة لمن من حولنا. اليوم أود أن أدعوكم لأن تكونوا قدوة للمؤمنين في قوة إيمانكم وفي نقائكم، وهو مبدأان هامين للخلاص. كونوا قدوة للمؤمنين في إيمانكم. قووا إيمانكم أنتم أولا وشهاداتكم بيسوع المسيح لكي تشهدوا لأبنائكم بهذا. دعوني أحدثكم عن أم رائعة جسدت عن طريق حياتها قدوة للإيمان. عندما كان النبي جوزيف سميث صبيا صغيرا، راقب وتعلم بإيمان عن الله من والدته لوسي ماك سميث، والتي سعت وصلت لأجل تسلم إجابات حول تفتيش الأسفار المقدسة. وجوزيف سميث طبق نفس المبدأ وتوجه إلى الكتاب المقدس لأجل الحصول على التوجيه تماما كما فعلت أمه. أحبت لوسي عائلتها وسعت لأجل الحصول على مساعدة الرب عن طريق الصلاة. في أحد الأيام عندما ساد النزاع في عائلتي حول موضوع الدين، ذهبت إلى بستان ليس ببعيد ومليء بأشجار الكرز وصلت إلى الرب. صلت لوسي بإيمان أيضا عظيم عندما تعرض أفراد عائلتها إلى المرض، بدءا من جوزيف سميث الذي أصيبت ساقه بالتهاب وكان على وشك أن يخسر ساقه. وعندما كانت أخت جوزيف سوفرونيا على وشك الموت عند إصابتها بحمى التيفوس، كتبت عن مرض ابنتها سوفرونيا: لقد نظرت إلى طفلتي ووضعت يدي في يدي زوجي وركعنا بجانب السرير وصلينا إلى الرب وتضرعنا. انتهاء الاقتباس. عاشت سوفرونيا، وأنا واثق من أن أبناء لوسي شهدوها وهي تصلي بإيمان وتتسلم أجوبة على هذه الصلوات. صلت لوسي بإيمان لأجل التوجيه، وجوزيف أيضا صلى في البستان المليء بالأشجار بإيمان ساعيا لأجل الحصول على إجابة الرب تماما كما فعلت والدته. مثل لوسي يجب أن نبين لأبنائنا وشبابنا كيف يقوى إيمانهم وشهاداتهم بيسوع المسيح عن طريق تقويتنا لإيماننا نحن، عن طريق دراسة الكتب المقدسة والصلاة معهم. بعكس لوسي، نحن لدينا الآن ما هو أكثر من الإنجيل. لدينا كتب الأيام الأخيرة المقدسة وكلمات أنبيائنا لكي يقودوننا بإيمان إلى الحياة الأبدية. من كتاب مورمون نتعلم عن من يسيرون بثبات ويتمسكون بالقضيب الحديدي في أثناء طريقهم إلى الحياة الأبدية، مشبها القضيب الحديدي بكلمة الله. في عالمنا اليوم المليء بالإغراء، فإن التشبث بالقضيب الحديدي قد يكون صعب، لأن الشيطان يسعى بجد لأن يبعدنا عن طريق الله. إذا لم نتشبث بكلمة الله، فإننا سنعرض حياة أبنائنا وشبابنا للخطر، وسندفعهم على أن يضلوا طريقهم. وكما قال يعقوب: نخسر ثقة أبنائنا بنا بسبب قدوتنا السيئة. يا أيها الآباء الأجداد والقادة، يجب أن تكون رسائلكم واضحة. الوضوح يأتي من جراء تشبثكم بكلمة الله المدونة في الحقائق الموجودة في الأسفار المقدسة وكلمات أنبياء الأيام الأخيرة. لن تربوا نبيا مثل لوسي، ولكنكم بالطبع سوف تعدون جيلا من القادة، وأفعالكم مرتبطة بإيمانهم. لا كونوا قدوة للمؤمنين في نقائكم. الطريق الوحيدة التي يمكننا أن نصبح فيها أنقياء هي عن طريق كفارة مخلصنا. عملية التطهير والنقاء تبدأ بالتحلي بالإيمان والتوبة والدخول في عهود المعمودية. لمساعدة أبنائنا على أن يعيشوا بحسب عهود معموديتهم، نصحنا الشيخ روبرت تيلز، يجب أن نعلمهم بأنهم عندما يخرجون من مياه المعمودية فإنهم يخرجون من العالم ويدخلون في ملكوت الله عن طريق العهد وعن طريق موافقتهم بأن يطيعوا وصاياه. العهود تجبرنا على أن نحترم التزامنا ووعدنا لله. لكي نحفظ عهودنا يجب أن نترك النشاطات والاهتمامات التي قد تمنعنا عن الالتزام بهذه العهود. لأجل قوة الشبيبة، هو أداة عجيبة رائعة تساعد الشبيبة على أن يفهموا هذا الواجب المقدس، ألا وهو حفظ العهود، لكي يتسلموا بركات النقاء التي تحل عليهم من جراء احتفاظهم بالعهود. إنه يحتوي على كلمات أنباء الأيام الأخيرة التي هي بمثابة القضيب الحديدي الذي سيحثهم على السير في الطريق المستقيم والضيق، حاميا إياهم من الشيطان وشباكه التي قد تعيق تقدمهم. في هذا الكتاب ستعثرون أيضا على العديد من البركات التي تأتي من الطاعة والسعي وراء الفضيلة. يا أيها الآباء، اشتروا نسخة من هذا الكتيب واقرؤوه على الدوام. عيشوا هذه التعاليم، تبادلوا الحوارات الدينية عن الإنجيل مع الشباب، والتي ستزيد من رغبتهم على أن يعيشوا ويكتشفوا معنى وهدف هذه المعايير. المعايير المدونة في الأقسام الوسائل الترفيهية والإعلام والملابس والمظهر يمكن أن تشكل تحديا، لأنها تعد اليوم مخالفة لتعاليم العالم. نحن نتشبث بالفضيلة عن طريق اختيار الوسائل الترفيهية البارة. يجب أن نهتم بنوعية الوسائل الترفيهية التي ندخلها إلى بيوتنا، والتي لا تطرد الروح منها أو تدمر علاقاتنا العائلية وعلاقاتنا مع أصدقائنا ولا تتماشى مع تعاليم الإنجيل. يجب أن نجعل أبنائنا يفهمون بأن جلوسهم أمام التلفاز، الكمبيوتر أو استخدامهم المستمر للهواتف الخلوية أو ألعاب الفيديو والإنترنت، كلها أمور من شأنها أن تبعدهم عن ممارسة النشاطات البناءة والفعالة. نحن أيضا نتشبث بالفضيلة والجميل عن طريق مظهرنا ولباسنا المحتشم. كشعب للعهد تقع على معاتقنا مسؤولية الاعتناء بمظهرنا وبأجسادنا. يجب أن نساعد أبناءنا وشبابنا على أن يحترموا أجسادهم ويعاملوها على أنها هياكل وهبات من الله. نحن نجسد قدوة عندما نرفض أن نرتدي الملابس غير المحتشمة أو الفاضحة. من يحافظون على العهود يناضلون من أجل أن يكونوا مطيعين في كافة الأوقات والأماكن، وذلك لأجل محبتهم لله ولأجل تسلم بركاته الموعودة. بينما كنت أتمشى أنا وزوجي، شاهدنا أناسا يحتفلون بمراسيم الزواج. لم نعرف أولئك الناس، ولكننا شعرنا بفضيلتهم. اختيارهم للموسيقى والملابس كانت رائعة. العروس الجميلة كانت محتشمة في لباسها. هذه العائلة اختارت بأن لا تتبع أهواء العالم في هذا اليوم المقدس. الآن دعوني أقول لكم يا شباب وشابات الكنيسة الرائعين، شكرا لكم على قدوتكم البارة، ولأصدقائكم ولمعلميكم أمدد نفس الشكر، وأيضا لعائلاتكم. أنا أدرك بأن بعضكم هم الأعضاء الوحيدين في الكنيسة في عائلاتهم، ولكنكم وبالرغم من ذلك تواظبون على حضور اجتماعات الكنيسة. أنا معجبة بقدوتكم البارة. كونوا صبورين وثابروا على العيش بالبر. هناك من سيساعدونكم. الرئيس توماس مانسون قال: كل العائلات الصالحة يمكنها أن تحصل على المساعدة من النساء والرجال الصالحين. اعثروا على المدرسين والقادة في فروعكم ممن يجسدون قدوة صالحة لكم، وتعلموا منهم. عندما كنت شابة لقد كنت محاطة بمن هم قدوة للمؤمنين، مثل والدي وعمتي كارما. أنا أتذكرها بوضوح عندما تحدثت في أحد الاجتماعات بينما كنت في 16 من عمري. علمتني عن أهمية العفة وزواج الهيكل، وعلمت الجميع عن أهمية هذا المبدأ. لقد تأثرت بشهادتها وبحياتها الفاضلة منذ أن كنت شابة يافعة، وعلمت بأنها كانت تعيش بحسب ما تعلمه. أردت أن أتبع قدوتها. يا أيها الشباب والشابات، يمكنكم أن تبدأوا الآن وتكونوا قدوة للمؤمنين في الإيمان والنقاء. قووا إيمانكم وشهاداتكم عن طريق دراسة الأسفار المقدسة والصلاة. حافظوا على عهود معموديتكم والتي ستبقيكم أنقياء ومستحقين لتسلم الروح القدس. يمكنكم أن تبدأوا الآن وتكونوا قدوة صالحة للآخرين لكي يتبعوها. قد تكون يوما ما قدوة ومثلا لروبي الصغيرة الآن. روبي لها بداية رائعة تجاه الحياة الأبدية. سيجسد والداها لها قدوة صالحة في كل يوم من أيام حياتها في المنزل. آمل أن تختار روبي أن تتبع الصواب. أنا ممتنة لخطة السعادة، وأنا أشهد لكم ولكل واحد منا بأننا يمكن أن نصبح أنقياء مرة أخرى، وكذلك روبي، ونحيا إلى الأبد في حضر أبينا، في حضرة أبينا السماوي، إذا بدأنا اليوم بأن نكون قدوة للمؤمنين باسم يسوع المسيح. آمين.
لقد زود أبانا السماوي أبنائه خطين للتواصل معه، والذي نسميه بخط التواصل الشخصي وخط الكهنوت. كل يجب أن يفهم مسؤوليته ويلتزم بمتطلبات هذين النوعين من التواصل. في الخط الشخصي هو أن نصلي لأبينا السماوي مباشرة، وهو سيستجيب لنا عن طريق القنوات التي يبنيها هو، ومن دون أي تدخل أي وسيط أرضي. نصلي لأبينا السماوي باسم يسوع المسيح، وهو يستجيب لنا عن طريق الروح القدس وبطرق أخرى أيضا. مهمة الروح القدس هو أن تشهد بالأب والابن، ولترشدنا إلى الحقيقة، ولتكشف لنا حقيقة كافة الأمور وما يجب أن نفعله. خط التواصل الشخصي مع أبينا السماوي وعن طريق روحه القدس هو مصدر شهادتنا بالحقيقة ومعرفتنا ومرشدنا الذي يدلنا على الطريق إلى أبينا السماوي المحب. إنها ميزة هامة وضرورية لخطة إنجيله، التي تسمح لكل واحد من أبنائه أن يتسلم الشاهد الشخصي بالحقيقة. القناة التي تربطنا مباشرة بأبينا السماوي عن طريق الروح القدس تعتمد على مدى الاستحقاقية، وهي أساسية لدرجة أن ملزمون بتجديد عهودنا كلما تناولنا القربان المقدس في كل يوم من أيام الرب. بهذه الطريقة نكون مؤهلين لأن نتسلم روحه ونحظى عليها كرفيق لنا في كافة أيام حياتنا لكي ترشدنا. فيما يخص خط التواصل الشخصي مع هذا مع الرب، فإن معتقداتنا وممارساتنا مطابقة لغيرنا من المسيحيين الذين لا يؤمن، غير مطابقة لغيرنا من المسيحيين الذين لا يؤمنون بوجود وسائط بشرية بين الله وأبنائه، لأن كافة الناس لديهم القدرة على الاتصال المباشر بالله بموجب المبدأ الذي أطلق عليهم مارتن لوثر اسم كهنوت كافة المؤمنين، وسأتحدث عن هذا المبدأ لاحقا. خط التواصل الشخصي ضروري وهام، خاصة عند اتخاذ القرارات الشخصية المتعارقة بإدارة العائلات. للأسف معظم العائلات كنيستنا يقللون من أهمية هذا الخط المباشر والشخصي للتواصل مع الله، ولأن سلطة الكهنوت هامة وضرورية لإدارة شؤون الكنيسة، يلجأ البعض لقادة الكهنوت لكي يتخذوا لهم القرارات ويحلوا مشاكلهم التي يجب أن يحلوها بأنفسهم عن طريق خطهم الشخصي. القرارات الشخصية وإدارة شؤون العائلة هي أمور يمكن حلها عن طريق خط التواصل الشخصي. أود أن أضيف تحذيرين آخرين يجب أخذهما بعين الاعتبار عند استخدامنا لخط التواصل الشخصي مع أبينا السماوي. الأول، خط التواصل الشخصي يجب أن يعمل جنبا إلى جنب مع خط الكهنوت. هبة الروح القدس، والتي هي وسيلة التواصل الشخصية ما بين الله والبشر، نتسلمها عن طريق سلطة الكهنوت ومن قبل شخص يحمل مفاتيح الكهنوت. إنها لا تأتي عن طريق إظهار الرغبة في الإيمان فقط. ولأجل أن نحافظ على هذه الهبة، يجب أن نتناول القربان باستحقاق في كل يوم أحد، ونجدد عهود معموديتنا بإظهار الطاعة والخدمة. لا يمكننا أن نستخدم هذا الخط الشخصي للتواصل مع الله إذا كنا غير ملتزمين أو مطيعين لخط الكهنوت. أعلن الرب: لا يمكن التحكم بقوة السماء أو التصرف فيها إلا على أساس البر فقط. للأسف كثير من الأشخاص يخرقون قوانين الله ولا يطيعون نصائح قادة كهنوتهم ويختلقون الأعذار قائلين بأن الله كشف لهم أن بإمكانهم التغاضي عن بعض الوصايا وعدم طاعتها. قد يتسلم هؤلاء الأشخاص الرؤى والإلهام ولكنها ليست من الله، ألا وهو المصدر الذي يجب أن يلجأوا إليه. الشيطان هو أبو الأكاذيب كلها، وهو يعمل بدأب لكي يدمر عمل الله بخطته الجهنمية والشريرة. بعكس الخط الشخصي الذي يتواصل فيه الأب معنا مباشرة عن الروح عبر الروح القدس، فإن خط الكهنوت يتطلب وجود وسطاء بيننا وبين الله، مثل المخلص أو كنيسته أو قادته. وبفضل ما حققه يسوع المسيح عن طريق تضحيته الكفارية، فإن لديه السلطة لأن يضع علينا الشروط التي يجب أن نلتزم بها لكي نكون مؤهلين لتسلم بركات كفارته. لهذا السبب يوجد لدينا وصايا وطقوس، لأجل هذا السبب نقيم العهود. بهذه الطريقة نصبح مؤهلين لأن نتسلم البركات الموعودة، كلها تأتي عن طريق رحمة ونعمة قدوس إسرائيل، وبعد أن نبذل كل ما بوسعنا بالطبع. في أثناء خدمته الأرضية منح يسوع المسيح سلطة الكهنوت التي حمل اسمه على الأرض وأسس أيضا كنيسة تحمل اسمه. في هذا التدبير الأخير استعيدت سلطة الكهنوت إلى الأرض، وأعيد تأسيس كنيسته عن طريق رسل من السماء بعثوا إلى النبي جوزيف سميث. هذا الكهنوت مستعاد وهذه الكنيسة مستعادة، هما أساس خط الكهنوت. خط الكهنوت هو القناة التي عن طريقها تحدث الله إلى أبنائه عن طريق الأسفار الكتابية المقدسة في الماضي، وهذه هي القناة التي يتحدث بها الله حاليا إلى أبنائه عن طريق تعاليم ونصائح وكلمات الأنبياء الأحياء وغيرهم من القادة الروحانيين. هذه هي الطريقة التي نتسلم بها المراسيم المطلوبة. هذه هي الطريقة التي ندعى فيها للخدمة في كنيسته. كنيسته هي الطريق، وكهنوته هو القوة التي بموجبها نشارك في هذه النشاطات الجماعية والتي هي ضرورية لإنجاز عمل الرب. هذه تشمل على التبشير بالإنجيل، بناء الهياكل، بيوت العبادة، ومساعدة الفقراء. فيما يتعلق بخط الكهنوت هذا، فإن معتقداتنا وممارستنا هي مشابهة لغيرنا من الطوائف المسيحية التي تؤكد على أهمية مباركة القربان من قبل أشخاص فوضهم يسوع المسيح للقيام بذلك. نحن نؤمن بنفس الشيء، ولكن طريقة تطبيقنا للسلطة مختلفة. بعض الأعضاء أو الأعضاء الذين تركوا كنيستنا يعجزون عن رؤية أهمية خط الكهنوت، يقللون من أهمية الكنيسة وقادتها وبرامجها، معتمدين فقط على الخط الشخصي. يختارون دروبا أخرى ويلتحقون بكنائس أخرى تعاليمها تحارب الكنيسة. عند قيامهم بذلك فإنهم يجسدون العنف والمعارضة السائدين في العالم اليوم، ويطلقون على ديننا ما يسمى بالديانة المنظمة. أولئك الذين يرفضون الديانة المنظمة يرفضون بذلك أعمال المخلص الذي أسس كنيسته في الأزمنة القديمة وأعاد تأسيسها في هذه الأيام الحديثة. الديانة المنظمة التي أسست عن طريق سلطة إلهية هي ضرورية، كما علم الرسول بولس، لتأهيل القديسيين من جهة عمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، حتى نصل جميعا إلى وحدة الإيمان ووحدة المعرفة بابن الله، وإلى إنسان تام البلوغ إلى مقدار قامة ملء المسيح. يجب أن نتذكر إعلان الرب الذي أصدره في الأيام الحديثة بأن صوت خدام الرب هو صوت الرب. أشعر بالرغبة في إضافة إنذارين متعلقان بأهمية خط الكهنوت. أولا، خط الكهنوت ليس منفصلا عن أهميته عن خط التواصل الشخصي. جميعا يحتاج إلى شهادة شخصية بالحقيقة. بينما نعمل على تقوية إيماننا نعتمد على كلمات وإيمان الآخرين مثل أبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وقادة الكهنوت. لكن إذا اعتمدنا في إيماننا على مدرس واحد أو قائد كهنوت واحد لأجل تقوية شهادتنا الشخصية بدلا من الاعتماد على التواصل الشخصي مع الله، فإننا سنكون عرضة لأن نخسر إيماننا إذا حاد هذا المعلم أو القائد عن طريق الصواب. عندما نرغب في أن نطور شهادة الشخصية ونزيد من إيماننا، لا يجب أن نعتمد على وسائط البشرية في تواصلنا مع أبينا السماوي. ثانيا، مثل التواصل الشخصي، التواصل عن طريق الكهنوت لا يمكن أن يعمل على نحو ملائم وفعال إلا إذا كنا مطيعين ومخلصين. تعلمنا العديد من الأسفار المقدسة بأننا إذا خرقنا وصاياه وعهوده فسوف نطرد من حضرته. عندما يحدث هذا، الرب وخدمه تكون مهمته محدودة في تقديم مساعدة روحية لنا، ويصبح من الصعب علينا الحصول عليها بأنفسنا. التاريخ يزودنا بمثل واضح عن أهمية خدام الرب في تناغم مع الروح. النبي الشاب جوزيف سميث لم يتمكن من الترجمة عندما كان يعتريه الغضب أو التوتر. قال ديفيد ووتمر في أحد الصباح وبينما كان يتأهب لاستمرار في الترجمة، حدثت مشكلة في المنزل دفعته إلى الغضب. كان يتعلق بأمر ما قامت به زوجته إيما. أوليفر وأنا صعدنا إلى الطابق العلوي ولحق بنا جوزيف على الفور لكي يكمل الترجمة، لكنه لم يتمكن من أن يترجم أي كلمة أو جملة. نزل إلى الأسفل وعاد إلى المنزل وطلب من إيما أن تغفر له، ومن ثم صعد إلى الأعلى، ثم حيث كنا بعدها بادر بالترجمة من دون أي مشكلة. لم يتمكن من فعل أي شيء إلا بعد أن كان يسترجع تواضعه وإيمانه. سوف أختتم كلمتي بمثل يؤكد على احتياجنا لكلا الخطين اللذين زودنا بهما الأب السماوي لأجل التواصل مع ابنائه. كلاهما هام لتحقيق هدفه، ألا وهو جلب الخلاص والخلود لأبنائه. خير مثل على هذه الحاجة هي نصيحة حمي موسى يثرون عندما قال لموسى بأن لا يبذل فوق ما بوسعه. كان الشعب كله يقبل إليه ليستطلع إرادة الله ولكي يقضي بين الرجل والآخر. كان يثرون دائما يطلب من موسى أن يعين مستشارين لكي يساعدونه في حل الخلافات الشخصية، لكن يثرون قدم لموسى نصيحة تبين أهمية خط التواصل الشخصي وعلمه الفرائض والشرائع، وأعلن لهم عن الطريق الذي يسلكونه وما يستوجب عليهم القيام به من الأعمال. بكلمات أخرى، أبناء إسرائيل الذين تبعوا موسى يجب أن يتعلموا أن لا يسألوا قائد كهنوتهم عن كل أمر وكل معلومة. يجب أن يفهموا الوصايا وأن يسعوا لأجل الحصول على الإلهام لكي يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. الأحداث الحالية التي حلت في تشيلي وتعلمنا عن أهمية الخطين ومدى حاجتنا لها. عانت تشيلي من الزلزال المدمر، خسر الكثير من أعضاء منازلهم وخسر البعض عائلتهم. الكثير فقدوا الثقة وعلى الفور، ولأن كنيستنا استجابت على الفور لنداء المساعدة والإنقاذ، تم تزويد الضحايا بالطعام والمأوى وغيرها من أدوات المساعدة. القديسين في تشيلي سمعوا صوت الرب عن طريق الكنيسة وقادتها الذين استجابوا لنداء الإغاثة وزودوهم بالمساعدات. بالرغم من كفاءة قادة الكهنوت إلا أن هذا لم يكن كافيا. كل عضو يحتاج لأن يصلي إلى الرب ويتسلم رسالة مباشرة منه لأجل الحصول على التعزية والإرشاد اللتان تأتيان فقط عن طريق الروح القدس لمن يسعون ويستمعون. عملنا التبشير اليوم هو مثل آخر على مدى حاجتنا لكلا الخطين. الرجال والنساء الذين تم دعوتهم للتبشير هم مستحقين ومستعدين بسبب التعاليم التي تسلموها عن طريق الكهنوت والشهادة التي تسلموها عن طريق خط التواصل الشخصي. لقد تم دعوتهم عن طريق الكهنوت، وبعدها وبتوجيه من سلطة الكهنوت يقوموا بتدريس المتقصين المبشرين، يشجعون المتقصين والمخلصين وسعين وراء الحقيقة ليستخدموا خط التواصل الشخصي. مثال آخر يبين كيف أن هذه التعليم والمبادئ المتعلقة بسلطة الكهنوت تنطبق على ما يجري في المنزل والعائلة. سلطة الكهنوت في الكنيسة تتم ممارستها من قبل أناس يحملون مفاتيح الكهنوت، هذا هو خط الكهنوت. لكن سلطة الكهنوت تترأس في العائلة، سواء الأم أو الأب لا يمكنهما أن يتصرفا في حل الشؤون العائلية من دون الحصول على مساعدة من يحملون مفاتيح سلطة الكهنوت. هذا تماما ينطبق على خط التواصل الشخصي. يجب أن نستخدم هذين الخطين في عائلتنا وفي حياتنا الشخصية إذا أردنا أن نحصل على البركات الموعودة لنا في خطط أبينا السماوي لأبنائه. يجب أن نستخدم كلا من الخطين، الشخصي وسلطة الكهنوت، بتوازن لكي ننمو ونتقدم وبذلك نحقق الهدف في الحياة الأرضية. وإذا اعتمدت الممارسات الدينية والشخصية كلية على خط التواصل فإنها ستمحو أهمية السلطة الإلهية. إذا اعتمد الأفراد كليا على خط الكهنوت فإن هذا سيعيق تقدم الأفراد. أبناء الله يحتاجون لكلا الخطين لكي يصلوا إلى مصيرهم الأبدي. الإنجيل والكنيسة مستعدين يزودون بكلا الخطين. أشهد بالرب يسوع المسيح والذي يترأس عليه هذه الكنيسة، وأشهد بالإنجيل المستعاد وحقيقته التي معروفة لدينا كلنا من خلال الخط الشخصي مع أبينا السماوي باسم يسوع المسيح. آمين.
beautiful.
آه يا لها من مقطوعة جميلة نعبر عن تقديرنا للجوقة الغنائية على الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا هذا الصباح وعلى ولكل من تحدثونا إلينا في هذا الصباح في جلسة المؤتمر العام. إنه الآن من دواعي سرورنا وتقديرنا لأن نستمع إلى الرئيس النبي توماس مونسون. عقب خطبته ستختتم الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة. دعونا الآن نبتهج وستقدم الصلاة الختامية من قبل شيخ السبعين والجلسة الثانية لهذا المؤتمر ستبدأ في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر. الرئيس مونسون.
This has been a marvelous session.
هذه كانت جلسة رائعة.
When I was appointed president of the church.
عندما عينت رئيسا لهذه الكنيسة قلت
I'll take one assignment to myself. I'll be the advisor to the tabernacle choir.
سوف
I'm very proud of my choir.
أنا فخور جدا بالجوقة الغنائية. عندما عينت رئيسا لهذه الكنيسة كنت أقول سأكون رئيسا للكنيسة وأيضا سأعين نفسي على الجوقة الغنائية. لدي تعليق واحد إليك يا والدتي الوحيدة. لقد كان من الأفضل لك أن تلعبي على البيانو فقط أفضل من المشاركة في الجوقة الغنائية. عندما كانت تغني لي أغنية الذهاب إلى حفل عيد الميلاد كنت أقبلها وأقول لها بأنني أحبها. إنني أتذكر دائما أمي وأتذكر دائما والدي. كنت أتذكر النساء الكثيرات اللواتي ساعدتهم أمي وزارتهم وكانت تقدم لهم النقود لكي يشتروا الطعام. كانت دائما تذهب لتساعد هؤلاء النساء وكانت دائما تقول لمن يعتنون بي بأنها سوف ترجع ولكنها في عمل للرب تساعد الآخرين. وبعدها أراها بجانبي ساهرة تحمل يدي وتقول لي
Beautiful music touches me that way.
الموسيقى الجميلة تؤثر في على هذه الناحية لأنها تذكرني بأمي وبالأغاني التي كانت تقولها لي. لقد استمعنا إلى رسائل ملهمة ملؤها الأمل الحقيقة الرجاء والمحبة. اتجهت أفكارنا نحو الذي كفر عن خطاياه والذي بين لنا الطريق التي نحيا بحسبها وكيف نصلي والذي جسدت أفعاله قدوة لنا وبين لنا كيف أن الخدمة تزودنا بالبركات. إنه هو الرب والمخلص يسوع المسيح. في كتاب لوق الإصحاح 17 نقرأ ما يلي: وحدث أنه ذهب إلى أورشليم ومشى في سامراء والجليل ودخل إلى قرية ما وهناك قابل 10 رجال كانوا مصابين بالجذام ووقفوا بعيدا عنه ورفعوا أصواتهم وقالوا يا سيد يا يسوع ارحمنا. وعندما رآهم قال لهم اعرضوا أنفسكم على الكهنة. وحدث أنهم فعلوا ذلك وتطهروا. فلما رأى واحد منهم أنه قد طهر عاد وهو يمجد الله بصوت عال وخر عند قدميه مقدما له الشكر، وكان هذا سامريا. فتكلم يسوع وسأله: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يعود ويقدم المجد لله سوى هذا الأجنبي؟ ثم قال له: قم وامضي في سبيلك، إن إيمانك قد شفاك. عن طريق التدخل الإلهي تمت إنقاذ حياة أولئك المجذومين من الموت، ووهبوا عمرا جديدا. سر المعلم لأن واحدا منهم عاد وعبر عن امتنانه له، لكنه أصيب بخيبة الأمل لأن التسعة الباقين لم يشكروه. يا أخوتي وأخواتي، هل نعبر دائما عن امتناننا للرب ونشكره على البركات التي نتسلمها؟ بالصدق إن التعبير عن الامتنان لا يساعدنا فقط في التعرف على بركاتنا وتمييزها، لكنه أيضا يفتح أبواب السماء لنا ويساعدنا على أن نشعر بمحبة الله. صديقي الحبيب والعزيز الرئيس غوردون بي هينكلي قال: عندما تعبرون عن امتنانكم وتتنازلون عن كبريائكم، فإنكم تعيشون حياة ملؤها روح الامتنان، وسوف تتباركون بروح الشكر، والتي أيضا ستبارك حياتكم وعائلاتكم. في سفر متى في الكتاب المقدس هناك قصة أخرى عن أهمية التعبير عن الامتنان للمخلص. بينما سافر في البرية لمدة 3 أيام، تبعته الجموع، وقد بلغ عددهم أكثر من 4,000 شخص وسافروا معه. شعر بالعطف والمحبة تجاههم لأنهم لم يأكلوا لمدة 3 أيام. سأله تلاميذه: من أين سنأتي بالخبز لكي نطعم هذه الجموع في البرية؟ تماماً، وكما هو رد فعلنا، فكر التلاميذ فيما ينقصهم فقط، فيما ليس لديهم. قال يسوع لهم: كم رغيفا من الخبز لديكم؟ قال التلاميذ: 7 وقليلا من السمك. وعندها أمر الجموع يسوع الجموع أن يجلسوا على الأرض، وأخذ 7 أرغفة والسمك وباركها وقدم الشكر لله وقسمها وأعطاها لتلاميذه، والتلاميذ وزعوها على الجموع. لاحظوا بأن المخلص قدم الشكر لله على ما كان لديه، ولم يفكر فيما كان ينقصها. وبعدها حصلت المعجزة، وأكلوا جميعا وشبعوا، والطعام المتبقي ملأ 7 سلات. كلنا مررنا بنفس التجربة، وهي أننا نفكر فيما ينقصنا فقط بدلا من التفكير فيما نمتلكه وبالبركات التي لدينا. قال الفيلسوف اليوناني أبيكتيتس: الرجل الحكيم هو الذي لا يحزن على الأمور التي لا يمتلكها، بل يبتهج ويفرح بما لديه وبالبركات التي يمتلكها. الامتنان هو مبدأ إلهي أعلن الرب عن طريق الرؤية التي منحت لجوزيف سميث: ستشكر الرب إلهك في كافة الأمور. لا شيء يغضب الله مثل أولئك الذين لا يعترفون بجميله ولا يشكرونه على كافة الأمور. في كتاب مورمون ينصحنا الرب: أشكر الرب باستمرار على الرحمات والبركات التي منحها الله لنا. بغض النظر عن الظروف التي نواجهها، يجب أن يعبر كل منا عن امتنانه لما يملك وما هو لديه. إن هذا أروع وقت نكون فيه على الأرض. بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور الخاطئة في العالم، إلا أن هناك ما هو جميل وصالح. هناك زيجات ناجحة، وأباء يحبون أبنائهم ويضحون لأجلهم، أصدقاء صالحون يحبوننا، مدرسين يعلموننا ويهتمون بنا ويساعدوننا. تتبارك حياتنا بطرق مختلفة لا حصر لها. يمكننا أن نرفع من معنوياتنا ومعنويات الآخرين أيضا عندما نرفض التفكير في الأمور السلبية غير المجدية، ونصر على أن نعبر عن امتناننا وعن تنمية صفة الامتنان في قلوبنا. إذا كان إنكار الجميل خطيئة، فإن الامتنان والاعتراف بالجميل أعظم أنواع الفضيلة. بين كيف يمكننا أن نزرع فضيلة الامتنان في قلوبنا؟ كيف يمكننا أن نطور هذه الصفة؟ قال الرئيس جوزيف إف سميث، وهو الرئيس السادس للكنيسة: الإنسان الشكور يؤمن بأن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نشعر بالامتنان لأجلها، والذي هو أيضا يطغى حبه للخير على الغيرة والنور على الظلمة. تابع: الكبرياء والغرور يدمران الفضيلة الامتنان ويستبدلانها بالأنانية. كم نشعر بالبهجة في حضرة نفس متواضعة ومحبة كتلك. عن طريق الصلاة وشكر الله باستمرار يمكننا أن نتبنى مثل هذه الصفة ونتحلى بها. الرئيس سميث يؤمن بأن المفتاح الأساسي لصفة الامتنان هو الصلاة. هل تجلب لنا الممتلكات الأرضية والطمع والممتلكات المادية السعادة؟ يمكن لفترة قصيرة، لكن الأمور التي تزودنا بالسعادة هي تلك التي لا يمكن شراؤها بالمال، مثل العائلات، الأم، الإنجيل، الأصدقاء المخلصين، صحتنا، قدراتنا، والحب الذي يطوقنا. لسوء الحظ، هذه هي أكثر الأمور التي نسمح لأنفسنا بأن نسيء إليها ونتجاهلها وننبذها. الكاتب الإنجليزي ألدوس هاكسلي كتب: معظم البشر لديهم القدرة والمهارة على استغلال الآخرين. غالبا ما نسيء معاملة الناس الذين يستحقون امتناننا والذين قدمون لنا المساعدة فيما سبق. متحدثة عن شخص أحبته وفارق الحياة، قالت بندم بعد أن فات الأوان: أنا أتذكر وأنا أقتبس ما قاله هذا الرجل الذي شعر بندم عند موت صديق أو قريب عزيز عليه: أنا أتذكر تلك الأيام السعيدة، وغالبا أتمنى أن أهمس في أذني من أحببتهم وفارقوا الحياة، كم أحبهم وكم كنت ممتن لهم على ما فعلوه وأشكرهم عليه في هذه الحياة، وأعبر لهم عن أسفي لسوء معاملتهم. عندما نفقد من نحبهم نشعر بالمرارة والندم. دعونا نتجنب مثل هذه المشاعر المؤلمة ونعبر دائما عن حبنا وامتناننا لمن من حولنا، لأننا لا نعرف متى يفوت الأوان. القلب الممتن يشعر دائما بالامتنان للأب السماوي على بركاته وعلى الناس من حوله ممن أثروا في حياته. هذا يتطلب منا العمل الجاد والمثابرة على زرع هذه الفضيلة في قلوبنا. غالبا ما نعزم على أن نشكر شخصا ما، ولكن لا نفعل، نظل نؤجل ونؤجل تماما، مثل تحضير الهدية وتهيئتها وعدم تقديمها. عندما نواجه التحديات في صعابنا والصعاب في حياتنا، يصعب علينا التفكير في الأمور الجيدة والبركات الرائعة في حياتنا. لكن إذا تعمقنا وتفكرنا، سنعرف ونميز ما قد قدم إلينا. وعندها ندرك كم أعطانا الرب من بركات. أود أن أقص عليكم قصة عائلة تمكنت من اكتشاف البركات في وسط التحديات. قرأت هذه القصة منذ سنوات مضت واحتفظت بها بسبب الرسالة التي تحتويها. كتبها جوردون غرين ونشرت في أحد المجلات الأمريكية قبل 50 عاماً. جوردون نشأ في مزرعة في كندا، حيث كان عليه هو وأخوته أن يسرعوا إلى المنزل بعد أن ينتهي دوامهم المدرسي، في حين أن بقية الأطفال مارسوا نشاطات ممتعة كلعب الكرة والسباحة. شرح لهم والدهم أهمية العمل الذي يؤدوه، وهذا كان واضحا بعد كل موسم حصاد على الأخص، حيث كانت العائلة تحتفل بعيد الشكر. وفي هذا الموسم كان والدهم يطلعهم على كل ما يمتلكونه، وفي صباح يوم عيد الشكر كان يأخذهم إلى قبو مليء ببراميل التفاح وصناديق البنجري والفول والحبوب والجزر وجبال متللة من البطاطس وكذلك الذرة والفراولة المجففة التي كانت تملأ رفوفهم. طلب من أبنائه أن يعدوا كل من هذه الأمور بحذر، وبعدها كانوا يذهبون إلى الحظيرة ليعرفوا كمية القش التي لديهم وكم تبقى لديهم من القمح المطحون. عدوا ما لديهم من البقر، الخنازير، الدجاج، الديوك الرومية والإوز. قال والدهم بأنه يريد أن يطمئن على الأمور، لكنهم علموا بأنه أرادهم وفي هذا اليوم بالذات أن يعرفوا مقدار البركات التي منحها الله لهم. وأخيرا وعندما جلسوا لكي يتناولوا من المأدبة التي جهزتها والدتهم لهم، شعروا بهذه البركات وأدركوها في تلك اللحظة. ذكر جوردون بأنه شعر بالامتنان بحق خلال السنوات التي بدا له فيها بأن لديهم القليل أو لا شيء. مضت السنة على ما يرام، كانت لديهم كمية كافية من القش، الكثير من البذور، 4 خنازير، وكان والدهم قد ادخر قليلا من النقود لكي يشتري ماكنة لتعبئة القش، وهي التي طالما حلم بامتلاكها، وهي آلة رائعة جدا يحلم كل المزارعين بشرائها. في تلك السنة تم توصيل الكهرباء إلى منطقتهم، لكن ليس في منزلهم لأنهم لم يتمكنوا من دفع تكاليفها. في أحد الليالي وعندما كانت والدة جوردون منهمكة في الغسل، قال لها والد جوردون بأن تتوقف عن العمل وتذهب لتستريح وتكمل ما كانت تنسجه. قال: لقد قضيت فترة طويلة في الغسل بدلا من النوم، ألا تعتقدين بأنه حان الوقت لنا لكي نستخدم الكهرباء؟ بالرغم من أن زوجته ابتهجت، إلا أنها ذرفت الدموع لأنها علمت بأنهم لن يتمكنوا عندها من شراء ماكينة تحميل القش. وصلت الكهرباء إلى منزلهم في تلك السنة، واشتريا جلاية للصحون وقاموا بشراء المصابيح الكهربائية، ولم يستخدموا أبدا وسائل الإنارة القديمة التي احتاجت يعني تشغيلها إلى مجهود كبير. قدوم الكهرباء إلى مزرعتهم كان آخر الأمور الجميلة التي مروا بها في تلك السنة. محاصيلهم لم تنجح بسبب المطر الهائل في تلك السنة. زرعوا أرضهم مرة أخرى، لكن المطر هطل بشدة مرة أخرى ودمر المحصول ودمر كل أنواع البقول التي زرعوها. البطاطس تلفت، وباعوا البقرات وكل الخنازير وغيرها من القطيع الذين كانوا يرغبون في الإبقاء عليه. لقد باعوها بثمن زهيد جدا، كل ما جنوه في ذلك العام كان قليلا جدا من نبات اللفت الذي نجا من العاصفة. بعدها حل عيد الشكر مرة أخرى. قالت والدتهم: هذا العام لن نتمكن من الاحتفال بعيد الشكر لأنه ليس لدينا حتى إوزة واحدة. لكن والد جوردون وفي صباح يوم عيد الشكر أتى إلى المنزل وبيده أرنب، وطلب من زوجته أن تضهوه لهم، مشيرا إلى أن طهوه سيستغرق طويلا من الوقت. بعد أن طهي الأرنب ووضعته الأم على المائدة إلى جانبه نبات اللفت الذي قاوم العاصفة، رفض الأبناء أن يأكلوا، فغضبت عليهم والدتهم وبكت. لكن والد جوردون فعل أمرا غريبا، صعد إلى العلية وأحضر مصباح الزيت القديم وأطفأ أنوار المنزل وأشعل المصباح القديم. شعروا بالامتنان لوجود الكهرباء، وتعجبوا كيف تمكنوا من العيش طوال تلك السنوات من دون الكهرباء في وسط تلك الظلمة الحالكة. لم يتمكنوا من رؤية أي شيء من دون مساعدة الكهرباء أو نور المصباح. بورك الطعام وأكل الجميع. عندما انتهى العشاء جلسوا معا بهدوء. كتب جوردون: بالرغم من النور الخافت الذي صدر عن هذا المصباح القديم، إلا أننا تمكننا من الرؤية بوضوح مرة أخرى. لقد كانت الوجبة رائعة، وكان طعم الأرنب المطهو مثل طعم الدوك الرومي تماما. انتهاء الاقتباس. أخوتي وأخواتي، التعبير عن الامتنان يدل على رقي الأخلاق، وإظهاره هو كرم ونبل، لكن أن نعيش وكلنا امتنان في قلوبنا معناه أن نلمس السماء بأيدينا. في الختام هذا الصباح أصلي بأن نكون شكورين وبأن نعبر عن امتناننا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وامتناننا على كل البركات التي منحها لنا هو مخلصنا يسوع المسيح. إنجيله المجيد يزودنا بإجابات على أعقد مسائل الحياة وأسئلتها: من أين أتينا؟ ولماذا نحن هنا؟ وإلى أين ستذهب أرواحنا بعد موتنا؟ الإنجيل فيه كلها الإجابات على كل هذه الأسئلة. الإنجيل يجلب بالنور لمن يعيشون في الظلام، أي نور الحقيقة الإلهية. لقد علمنا كيف نصلي، كيف نحيا، علمنا كيف نموت. حياته هي تركة من المحبة. لقد شفر المرضى ورفع المظلومين ونصرهم وجلب الخلاص للخطى. لقد وقف بمفرده كلية. بعض الرسل شكوا، واحد منهم خانه، جنود الرومان عذبوه، الجماعات الغاضبة قتلته ووضعت في جسده المسامير. إلا أنه وبالرغم من كل هذه المعاملة السيئة نطق بكلماته المحبة وهو في الجلجثة: أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. من كان هذا الإنسان الحزين الذي عرف معنى الألم والمعاناة والشقاء؟ من هو ملك المجد؟ إنه مخلصنا، هو واضع خطة الخلاص ومؤلفها، وهو ابن الله، وهو فادي العالم، وهو أيضا يقول لنا، يقف أمامنا ويقول: اتبعوني وافعلوا ما أفعله، ناشدنا احفظوا وصاياي، احفظوا وصاياي واتبعوها. دعونا نتبعه ونتبع قدوته، دعونا نطيع كلماته. عندما نفعل هذا فإننا نقدم له كهدية امتناننا، كهدية أبدية إلهية امتناننا ومحبتنا. صلاتي الصادقة والقوية هي أن ندرك نحن الأفراد أهمية الامتنان والعرفان بالجميل في حياتنا وفي حياة الآخرين. أتمنى أن تسكن في نفوسنا هذه الفضيلة اليوم وإلى الأبد، باسم يسوع المسيح المقدس مخلصنا. آمين.
أبانا السماوي الحبيب، أن نأتي أمامك في هذه نهاية هذه الجلسة الصباحية لنشكرك للبركات الكثيرة التي أعطيتنا إياها، ونحن شاكرين للإنجيل المستعاد لعائلتنا ولعائلتنا، وشاكرين لنبينا الحي وللرسل 12 أيضا. نطلب منك أن تباركهم، نطلب منك بأن تباركنا بروحك، وبماذا تريدنا أن نعمل وأن نعمل الصحيح، ونطلب هذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.